أحد للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم
نداء الطهر
لفضيلة الشيخ
فيصل بن عبد الرحمن الشدي.
الحمد لله الدائم الذي لا يتبدل والباقي الذي لا يزول، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. له الحمد يطاع فيشكر ويعصى فيغفر، بيده الخير كله وإليه يرجع الأمر كله. ما خاب من رجاه وما حرم من لاذ بجنابه ودعاه، تقدس في علاه وعظم كبرياؤه في أرضه وسماه. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على الحبيب المصطفى والنبي المجتبى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم واقتفى أثرهم. أما بعد، في زمن طمست فيه كثير من السبل واضطرمت فيه نار الفتن وتطاير في الآفاق شررها، في مثل ليل أسود بهيم قد ادلهم ظلامه واشتد قتامه وسيل شهوات قد انعقد غمامه، في زمن احتوشت فيه الناس الفتن من كل جانب فغدوا معها كل ذاهب فيها وآيب، في زمن عرف فيه المنكر ونكر فيه المعروف في كثير من أراضي الدنيا وأصقاع المعمورة، في زمن تبدت فيه الغرائز والشهوات أمام أعين الشباب تدعوهم إلى الحرام دعا، وملايين إثر ملايين يجيبونها في ابتذال مهين وموقف مشين تبكي النزاهة له دهرا وتئن الفضيلة له عمرا. اقشعرت الأرض وأظلمت السماء وذهبت البركات وقلت الخيرات وتكدرت الحياة من ذئاب الشهوات، بكى ضوء النهار وظلمة الليل من الأعمال الخبيثة والأفعال الفظيعة، وشكى الكرام الكاتبون والمعقبات إلى ربهم من كثرة الفواحش وغلبة المنكرات والقبائح. في زمن خرج شباب غض طري من بيوت مسلمة، خرجوا في سباق مع الزمن، في سباق مع الزمن، لكن في ماذا؟ في سعار محموم وتسارع مذموم وأنس موهوم إلى اللذائذ المحرمة والشهوات المجرمة. في مثل هذا وذاك ما أحوجنا إلى نداء الطهر، ما أحوجنا إلى نداء الطهر لينبعث قويا صافيا ويصدع صادحا نديا، ما أحوجنا إلى نداء الطهر يذكر النفس ربها ويعيد لها حياء قلبها وطهارة روحها. إنه نداء الطهر، إنه نداء الطهر أطلقه على مر الدهر رجال ونساء فهللت لهم الغبراء وكبرت لهم السماء. إنه نداء الطهر جأرت به حناجر الطاهرين والطاهرات لعلمهم أن عينا تنظر إليهم من فاطر الأرض والسماوات. إنه نداء الطهر صاح به عبيد بن عمير، صاح به الربيع بن خثيم وفتى المدينة الصالح وعابدة البصرة وأبو بكر المسكي وعبد العزيز غلام ونبي الله الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف عليه السلام، وكثيرون لا يعرفهم التاريخ ولكن رب التاريخ يعرفهم. إنه نداء الطهر، إنه معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. إنه إني أخاف الله رب العالمين. إنه نداء العفة والعفاف، وإنهم العفيفون والعفيفات. العفة خلق إيماني رفيع تعرفه العرب بأنه الكف عما لا يحل ولا يجمل، وعف عن المحارم والأطماع الدنيوية. والاستعفاف هو إخماد الغريزة الجنسية والتسامي بالإحساسات الشهوانية وتهذيب الميول الجسدية. إنه زينة الرجل المسلم وتاج المرأة المسلمة، به يحفظ الإيمان ويستقيم الجنان ويستجلب رضا الرحمن. هذا يوسف، هذا يوسف عليه الصلاة والسلام، أعطاه الله سبحانه شطر الحسن والجمال. كان فتى فتيا بارع الفتوة والجمال، مكتمل الرجولة، مما جعل امرأة العزيز تنحصر وتتوثب كلما خطر أمامها. الشهوة تضطرم بين جوانحها، تتبدى أمامه، تتزين عله يفتن بها ويهيم في حبها. ولعمر الله إنه كان امتحانا صعبا وابتلاء شاقا، فهو شاب، والشهوة عند الشاب أكثر من غيره، وهو عزب لم يتزوج بعد، في بلد غريب، والغربة تدعو إلى التفلت، فلا من يعرفك. والمرأة مطمع الرجال، حيث كانت على قدر من الجمال وذات منصب، وهي التي تريده، وهو في دارها وتحت سلطانها وقهرها. جاءته بتغنج ودلال، الشيطان يؤزها، تراوده، تقترب منه، قد تجملت له. انظر يا يوسف، انظر يا يوسف، الأبواب كلها مغلقة، لا أحد يرانا، أقبل، لا تخف، هيت لك. يا لله، موقف والذي لا إله حق غيره لا يثبت فيه إلا رجال إيمانهم كالجبال. لكن ما الذي حدث؟ ارتجف قلب يوسف رجفة الخوف من الله. إن كنت غلقت الأبواب، فمن الذي أغلق باب السميع البصير الرقيب؟ وخرج نداء الطهر من القلب الطاهر نديا قويا، معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. كيف أنسى ربي؟ كيف أنسى خالقي ومولاي؟ خلقني وأطعمني ورباني، واستنقذني من الجب ونجاني، ومن الضياع حفظني وآواني، وللكتاب والحكمة علمني وهداني. أبعد هذا كله أغضبه؟ أبعد هذا كله أعتدي على حرمه؟ أتجاوز حدوده؟ كيف يكون هذا؟ كيف يكون هذا؟ أنت الذي صورتني وخلقتني وهديتني لشرائع الإيمان، أنت الذي علمتني ورحمتني وجعلت صدري واعي القرآن، أنت الذي أطعمتني وسقيتني من غير كسب يد ولا دكان، وجبرتني وسترتني ونصرتني وغمرتني بالفضل والإحسان. أنت الذي آويتني وحبوتني وهديتني من حيرة الخذلان. فلك المحامد والمدائح كلها بخواطري وجوارحي ولساني.
ويحفظه ربه ويحوطه ويكلأه ويحرسه، ويهرب يوسف مسرعا فارا من ماذا؟ من ماذا؟ من الشهوة المجرمة التي يبحث عنها كثيرون في هذا الزمن، يخطون إليها بأقدامهم، يطرقون أبوابا كثيرة علهم يواقعوها. ها هو يوسف عليه السلام يهرب منها، يتخطى أكثر من باب، يفتح أكثر من مصراع ليخرج إلى الله، إلى حصنه الحصين وملاذه الأمين. ويا لله، هل تركته؟ لا. إذا لم ينفع أسلوب الإغراء فها هو أسلوب القوة والتهديد، والتهديد بالسجن.
ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين.
فيأتي جواب الطاهر العفيف:
رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه.
ويصرف الله كيدهن عنه سبحانه وتعالى. وهذه قصة أخرى. هذا فتى المدينة الصالح يشهد الصلوات الخمس كلها مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه. كان عمر يتفقده إذا غاب، يحبه. فعشقته امرأة فذكرت ذلك لبعض نسائها، فقالت: أنا أحتال لك في إدخاله عليك. فقعدت له في الطريق، فلما مر بها قالت له: إني امرأة كبيرة السن ولي شاة لا أستطيع أن أحلبها، فلو دخلت فحلبتها لي. وكانوا أحرص ما يكونون على الخير. فدخل فلم ير شاة، فقالت: اجلس حتى آتيك بها. فإذا بالمرأة قد طلعت عليه تراوده عن نفسه. فلما رأى ذلك عمد إلى محراب في البيت فقعد فيه، وظلت هي تراوده عن نفسه فيتأبى عليها. ثم صاح نداء الطهر من قلبه، صاح نداء الطهر وقال: اتق الله أيتها المرأة. لكنها لم تستجب، لم تكف عنه ولم تلتفت إلى قوله. فلما أيست منه صاحت عليه وجمعت الناس، فلما جاءوا قالت: إن هذا الرجل دخل علي بيتي يريدني عن نفسي. فوثبوا عليه وضربوه وأوثقوه. فلما كان الغداة وصلى عمر بالناس فقده، فبينما هو كذلك إذ جاءوا بالفتى الصالح موثقا في وثاق. فلما رآه عمر قال: اللهم لا تخلف ظني فيه. فقال للذين أتوا به: ما لكم؟ قالوا: استغاثت امرأة بالليل فجئنا فوجدنا هذا الغلام عندها فضربناه وأوثقناه. فقال عمر رضي الله عنه: اصدقني. فأخبره بالقصة على وجهها. فقال له عمر: أتعرف العجوز الذي دعتك؟ قال: نعم. فأرسل عمر إلى نساء جيرانها وعجائزهم، فجاء بهن فعرضهن فلم يعرفها فيهن حتى مرت العجوز، فقال: هذه يا أمير المؤمنين. فرفع عليها عمر رضي الله عنه الدرة وقال: اصدقيني وإلا. فقصت عليه القصة كما قصها الفتى. فقال عمر رضي الله عنه: الحمد لله الذي جعل في أمة محمد صلى الله عليه وسلم شبيه يوسف. وهذه قصة أخرى، امرأة جميلة يفتن بها كل من رآها إلا من عصم الله تعالى. نظرت يوما إلى وجهها في المرآة وقالت لزوجها: أترى أحدا يرى هذا الوجه ولا يفتن؟ كان على الزوج أن ينصحها، أن يأمرها بالتقوى والعفاف، أن ينهاها عن المعاصي والغرور، لكنه كان رجلا لا غيرة له. فلما سألته هذا السؤال قال: نعم، هناك من ينظر إلى هذا الجمال ولا يفتن به. قالت: من يكون؟ قال: عبيد بن عمير، ذاك الشيخ التقي النقي. فجن جنونها وتعجبت وكانت جريئة، فقالت لزوجها: ائذن لي فلا أفتننه. فقال زوجها: أذنت لك. كيف يأذن لها أن تتكشف لرجل أجنبي؟ كيف يأذن لها أن تفتن عبدا من عباد الله، إماما من أئمة الهدى والصلاح؟ لكنها الدياثة. ذهبت المرأة إلى عبيد بن عمير وكان في المسجد الحرام، فأتته كالمستفتية، فوقف معها في ناحية المسجد، فنزعت الغطاء عن وجهها وأسفرت عن وجه جميل. فهل تأثر عبيد بن عمير؟ صاح نداء الطهر من جوف عبيد بن عمير قائلا: يا أمة الله استتري. قالت: إني قد فتنت بك. وليتأمل كل منا نفسه في هذا الموقف، ماذا سيكون تصرفه؟ فعندما قالت له: إني قد فتنت بك، قال لها عبيد بن عمير: إني سائلك عن شيء، إن أنت صدقتيني نظرت في أمرك. قالت: لا تسألني عن شيء إلا صدقتك. فقال لها: أخبريني، أخبريني يا أمة الله، لو أن ملك الموت أتاك ليقبض روحك أكان يسرك أني تابعتك على ما أردت؟ قالت: اللهم لا. قال: صدقت. قال: فلو دخلت قبرك وأجلست للمساءلة أكان يسرك أني تابعتك على ما أردت؟ قالت: اللهم لا. قال: صدقت. قال: فلو أن الناس أعطوا كتبهم ولا تدرين أتأخذين كتابك بيمينك أم بشمالك أكان يسرك أني تابعتك؟ قالت: اللهم لا. قال: صدقت. قال: فلو أردت الممر على الصراط ولا تدرين هل تنجين أو لا تنجين أكان يسرك أني تابعتك؟ قالت: اللهم لا. قال: صدقت. قال عبيد: فلو جيء بالميزان وجيء بك فلا تدرين أيخف ميزانك أم يثقل أكان يسرك أني تابعتك؟ قالت: اللهم لا. قال: صدقت. ثم قال لها: اتق الله، قد أنعم الله عليك وأحسن إليك. ثم تركها وذهب. فرجعت المرأة إلى نفسها ولامست كلمات عبيد بن عمير شغاف قلبها، فندمت على ما فعلت ورجعت إلى بيتها نادمة تائبة باكية. فلما رآها زوجها قال لها: ما صنعت؟ قالت: أنت بطال ونحن بطالون. ثم أقبلت على الصلاة والصوم والعبادة. وهذه امرأة أخرى من أجمل النساء كان يغشاها الفساق. قيل لها يوما: لك 1000 درهم إن فتنت الربيع بن خثيم. وكان الربيع من أهل العلم المعروفين بالعبادة والتقى. رآه عبد الله بن مسعود يوما فقال: لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبك. فوجدت المرأة فرصتها في الحصول على هذا المال الوفير، فلبست أحسن الملابس، تزينت، تعطرت، ثم تعرضت للربيع رحمه الله، ولا تدري أنها لن تهز للربيع شعرة من جسده. لما نحسبه أنه ممن امتلأ قلبه من محبة الله ومعرفته، والله حسيب. فوقف الربيع لها وصاح نداء الطهر من قلب الربيع بن خثيم: أيتها المرأة، كيف بك لو نزلت الحمى بجسمك فغيرت من لونك وبهجتك؟ أم كيف بك لو جاء ملك الموت فقطع منك حبل الوتين؟ أم كيف بك لو وضعت في قبرك وسألك منكر ونكير؟ أم كيف بك لو عرضت على الجبار غدا فبأي لسان ستجيبين؟ ثم بكى الربيع بن خثيم، بكى وقال: أخشى أن يجعل الله هذا الوجه جمرة من جمر جهنم. فصاحت المرأة وبكت وغشي عليها فسقطت، فلما أفاقت قالت: ربي إني تبت إليك، ربي إني تبت إليك، ربي إني تبت إليك. وهذه عابدة البصرة وقعت في نفس رجل مهلبي، وكانت هذه العابدة جميلة وكانت تخطب فتأبى، فبلغ المهلبي أنها تريد الحج فاشترى 300 بعير ونادى: من أراد الحج فليكتري من فلان المهلبي. فاكترت منه، فلما كان في بعض الطرق جاءها ليلا وقال لها: إما أن تزوجيني نفسك وإما غير ذلك. فقالت: ويحك ويحك، اتق الله. فقال: ما هو إلا ما تسمعين، والله ما أنا بجمال، ولا خرجت في هذا إلا من أجلك. فلما خافت على نفسها قالت: ويحك، انظر، أبقي في الرحال أحد لم ينم؟ أبقي في الرحال أحد لم ينم؟ قال: لا. قالت: عد فانظر. فمضى وجاء فقال: ما بقي أحد إلا وقد نام. فصاح نداء الطهر من شغاف قلبها: ويحك، أنام رب العالمين، ويحك، أنام رب العالمين. ثم شهقت شهقة وخرت ميتة، وخر المهلبي مغشيا عليه. وهذا أبو بكر المسكين كان يبيع أشياء يترزق منها في طرقات مدينته. فذات يوم نادته امرأة تظاهرت أنها تريد الشراء منه، ففتحت الباب فأدخل عربته فقالت: أرني أكثر. فأدخل العربة كلها، ثم دخل هو معها فأغلقت الباب وراودته عن نفسه وطلبت منه الفاحشة وأرادته على الرذيلة، فامتنع وتأبى عليها. فعندما أعرض قالت: إما أن تفعل وإما أن أصيح في الناس، فإما أنهم سيسجنونك أو يقتلونك. إلى من يتجه؟ ماذا يعمل؟ ولو فعلها من سيعلم عنه؟ لكنه ينظر إلى السماء فيعلم أن رب الأرض والسماء يراه، فتظاهر وقال لها: أين الحمام؟ فإني أريد أن أتنظف لمقابلتك. فدلت عليه فدخل وجلس في الحمام يفكر، ينظر، يتأمل، ماذا يفعل؟ فنظر إلى الخلاء ونظر إلى العذرة، ولاح في نفسه أن يتلطخ بها ويخرج علها تكرهه وتطرده. ثم مد يده فأبت عليه نفسه، كيف يلطخ جسده بالعذرة؟ ولكن العذرة والأذى خير من أن يتلطخ فرجه بالحرام. لطخ جسده بالعذرة على كراهية منه، وخرج، فإذا بها تستقبله، فلما رأته طردته. فلما خرج إذ بالصبيان يرونه مجنون مجنون، أبو بكر قد جن، وهو يذهب مسرعا إلى بيته، ثم يتنظف ويغتسل وينام تلك الليلة، ويرى راع في المنام يقول له: أبا بكر، فعلت ما لم يفعله أحد غيرك، لأطيبن ريحك في الدنيا والآخرة. فأصبح والمسك يفوح منه، واستمر دهرا يشم منه المسك وهو لا يتطيب به، بل روي أنه دفن في قبره وشم المسك من قبره. وهذه قصة عبد العزيز غلام. كان يعمل خياطا في المعسكر الإنجليزي إبان الاحتلال الإنجليزي لمصر. كان مثالا للخلق والنزاهة والشرف والأمانة. في إحدى الأيام دعته زوجة أحد كبار الضباط لينفذ لها بعض أعمال الخياطة والتفصيل، فذهب إلى منزلها، وكان لا يمكنه أن يمتنع، فالامتناع معناه عصيان الأوامر العسكرية. انفردت به زوجة هذا الضابط في منزلها، فرأت جمال صورته وحسن هندامه ما جعلها تطمع فيه، فدعته إلى نفسها، أغرته بكل أنواع المغريات. عبد العزيز لا يعرف هذا، ولم تتجرأ قدمه على هذا، فصاح نداء الطهر من قلبه: إني أخاف الله رب العالمين. ثم وعظها وزجرها ونصحها وخوفها، لكنها أصرت وهددت وتوعدت، ثم أخرجت المسدس وصوبته إلى صدره وقالت له: طلقة واحدة من هذا المسدس وسوف تصبح بعدها جثة هامدة، وسيقال إنك هاجمتني في منزلي وأردت الفجور بي، فدافعت عن نفسي وقتلتك، أنت الآن لا تساوي رصاصة واحدة. مع كل ذلك ثبت صاحبنا على عفافه وتقواه، وقال في نفسه: ماذا سيضرني أن ألقى ربي شهيدا؟ أليس هذا أفضل من أن ألقاه زانيا خبيثا؟ ثم أغمض عينيه واستعد للموت، وصرخ صرخة قوية في يقين قائلا: لا إله إلا الله، محمد رسول الله. فمن قوة الصرخة ارتجفت المرأة وسقط المسدس من يدها، ثم طردته خارج المنزل ونجاه رب العالمين. أحبتي في الله، لماذا أولئك وغيرهم عفوا فروجهم عن الحرام؟ لماذا؟ لماذا؟ بغية فضائل وثمرات العفاف. فهنيئا لك أيها العفيف، وهنيئا لك أيتها العفيفة. نعم، هنيئا لكما بطهارتكما وحفظكما فرجكما وصونكما عرضكما. رب العالمين قد وعدكم بجميل الفضائل وعظيم البشائر جزاء طهركم وحيائكم، فها هو رب العالمين يثني عليكم ثناء لا يعادله ثناء. ما هو الثناء؟ قد أفلح المؤمنون، من أبرز صفاتهم: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. إنها شهادة لكم بالإيمان، فيا لبشراكم، ولكم مكان عظيم كريم عند الله يوم القيامة. يا لله الشمس تدنو من رؤوس الخلائق، القلوب واجفة والنفوس خائفة، العرق يتصبب والمجرم ينظر أين المهرب. عندها يأتي المؤمنون الصادقون ليستظلوا بعرش الرحمن في يوم لا ظل إلا ظله، ويأتي من بينهم ذاك الرجل، وأنعم به من رجل، رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، فقال إني أخاف الله رب العالمين. فالعفيفون في ظل الله تعالى يوم القيامة. ليس هذا فحسب، بل الموعد العظيم ينتظركم، والنزل الكريم يتشوق لكم. نعم، إنها الجنة، إنها الجنة، قد وعدكم الله إياها. أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وهاك الوعد الصادق وضمان الحبيب الواثق من النبي صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. رواه البخاري. ثم أبشر أيها الطاهر، عفتك بها تفرج القربات وتنفس الهموم وتكشف الغموم، قد جعل الله لك من الضيق مخرجا. وقصة الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة في الغار معلومة، ما فرج الله عنهم إلا يوم أن توسل كل منهم بصالح عمله. فتوسل الطاهر بعفته يوم أن تهيأت له الفاحشة والنفس ملتهبة والضحية أمامه، هزته يوم أن قالت له: يا عبد الله، يا عبد الله، اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فقام عنها، فقام عنها لمن وخوفا من من؟ من الله رب العالمين. ففرج الله عنهم الصخرة لأن رب الصخرة قد رآه وعلم صدقه وتقواه. ثم أنتم أيها العفيفون والعفيفات، يا لهناءة عيشكم، أنس وطمأنينة وراحة بال وسكينة، أسير الشهوة المحرمة يعيش عذابا وجحيما لا يطاق، لذته ساعة وحسرته ساعات، متعته لحظة وحرقته سنوات، قارف الفاحشة ليتلذذ، أطلق بصره ليتلذذ، فإذا هو ورب الحسرة والغم والنكد والهم. أما أنت أيها العفيف، غضضت طرفك فأرحت قلبك وأسعدت نفسك وآنست روحك، فيا لبشراك. وبالعفة يا رعاكم الله يصون العبد عرضه، لأن من حفظ أعراض الناس حفظ الله عرضه، ومن عبث بأعراض الناس عبث الناس بعرضه. وقد قيل: كل دين لا بد له من وفاء، ودين الأعراض وفاؤه بالأعراض. عفوا تعف نساؤكم في المحرم، وتجنبوا ما لا يليق بمسلم، يا هاتكا سبل الرجال وقاطعا سبل المودة عشت غير مكرم. لو كنت حرا من سلالة ماجد ما كنت هتاكا لحرمة مسلم. من يزني يزن ولو بجداره، إن كنت يا هذا لبيبا فافهمي. من يزني في بيت بألفي درهم، في بيته يزنى بغير الدرهم. ف فأكرم بأهل العفاف وأنعم، قد أعلى الله مقامهم ورفع قدرهم دنيا وأخرى. والآن إلى معوقات في طريق العفاف. المعوق الأول ضعف الإيمان. إن الإيمان بالله سبحانه هو الوقاية من المعصية، فكلما ضعف إيمان العبد كان أكثر جرأة على محارم الله عز وجل. وها هو صلى الله عليه وسلم يخبر كما في الصحيحين: ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. المعوق الثاني جليس السوء. ويا سبحان الله، شباب في ريعان شبابهم وزهرة أعمارهم، بيوتهم بيوت طهر وعفاف، لكنهم وقعوا في حمأة الرذيلة وغرقوا في وحل الفاحشة. متى حصل ذلك؟ متى حصل ذلك؟ يوم أن سارت بهم أقدامهم إلى شلل السوء والفساد. لقاءاتهم لهو وغفلة، حديثهم شهوات ولذائذ، ثم بعدها تقع الفواجع التي تقض المضاجع. وها هي دار الملاحظة الاجتماعية، في دراسة أجرتها على رواد الدار، فوق 70% من روادها وقعوا فيما وقعوا عندما تعرفوا على رفقاء السوء. وها هي إحدى الفتيات التي اغتيل عفافها ولطخ عرضها برضاها، تقول بدموع الألم وزفرات الندم: بدايتي كانت بإغراء شيطاني، أملته علي صديقاتي من خلال تبادل أرقام الهاتف وتزيين ذلك لي، ورويدا رويدا حتى وقعت الكارثة. المعوق الثالث من معوقات العفاف إطلاق الأبصار والأسماع فيما حرم الله عز وجل. وحقا إن إطلاق البصر هو الشرارة الأولى التي تثير الغريزة المكبوتة. وابن القيم رحمه الله يقول: والنظر أصل عامة الحوادث التي تصيب الإنسان. وفي هذا قيل: الصبر على غض البصر أيسر من الصبر على ألم ما بعده. كل الحوادث مبدأها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. كم نظرة فتكت في قلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتر. إي وربي، أنى لعين يقلبها صاحبها بين شاشات التلفاز وقنوات الدشوش وصفحات المجلات الفاسدات ومواقع الأنترنت الإباحية، لترى مناظر الخزي والفضيحة والعاهرين والعاهرات، كل منهم يقول بملء فيه وبلا خفاء: هيت لك. يقولها 1000 مرة. أنى لصاحب تلك العين بعد هذا كله أن ينشد عفه، أو يسأل لنفسه طهارة وهو يذكي نار الشهوة في فؤاده بتلك النظرات الآثمة. ومثله ذاك السماع المحرم: سل عنه من أسكر في هواه وأطربه غناه وهام في سلواه، كيف تأثيره على قلبه؟ يسمع كلمات الأغاني الملحنة التي تدعوه إلى الفضيلة، لا ولا كرامة، بل تدعوه للرذيلة، تجمل له الفاحشة، تصوره حبا بريئا وعاطفة رقيقة. وصدق الله عندما قال عن الشيطان: واستفزز من استطعت منهم بصوتك. المعوق الخامس الاختلاط. وما زالت المجتمعات التي أباحته ومارسته في ميادين أعمالها تتجرع غصصه المرة وثماره النكدة. وعجبا عجبا والله، كيف ترجو السلامة وأنت تقرب بين الوقود والنار؟ قيل لامرأة وقعت في الزنا مع خادم لها مملوك، ما الذي حملك على ذلك وأنت حرة؟ قالت: طول السهاد وقرب السواد، أي تقارب الأشخاص. ومن صور الاختلاط التي تنذر بخطر مشير الاختلاط بالخادمات في المنازل والخلوة بهم. والعجب، كل العجب، أن هذا يقع تحت مرأى ومسمع من الأب والأم ولا من يكترث. أصبحت الخادمة عند كثير من الأسر كأنها إحدى محارم البيت وبناته، ولقد يكون البيت على شفا طعنة في عفافه وجرح غائر في حيائه والأهل غافلون. هذا شاب لم يبلغ 18 بعد، يكتب لي رسالة يبث فيها مشكلته، يقول فيها: يا شيخ، أرجو أن تنقذني، ليس بيني وبين أن أقع على الخادمة شيء، لا تلمني. فأنا أراها كل يوم كاشفة، تدخل غرفتي وأنا فيها بمفردي وتنظف، كيف تريدني بعد هذا أن أصبر؟ أنا أخشى. إلى آخر رسالته. وغيرها كثير، ومثل ذلك انفراد السائق بالبنت والمرأة في السيارة أو في البيت، لك من تحر العفاف على أيدي هؤلاء. ومن صور الاختلاط الأسواق وخلوة الباعة مع النساء التي أورثت صوراً مريرة ظهر منها ما ظهر وما خفي فلا يخفى على فاطر الأرض والسماء. ومن صور الاختلاط أماكن المتنزهات والحدائق العامة ودور الملاهي والألعاب والشواطئ، عيون تسرق وأعراض تبتذل والشيطان يؤز أزا ومواقف يندى لها جبين الفضيلة والحياة. المعوق الخامس: السفر إلى الخارج. نعم، السفر للخارج باسم السياحة والتنزه، باسم الترفيه. كم كان هذا السفر مدمرا للعفة. لماذا؟ لأنه سفر إلى بلاد لا تسل فيها عن عري الأجساد المحرمة وانتشار الزنا، تقام له النوادي بل وتطرق به أبوابهم في بيئات تقتل فيها الفضيلة وتذبح الكرامة. كم ذهب الذاهبون وهم يقولون: أنتم مبالغون، ونحن من أنفسنا واثقين، فما هي إلا خطوات الشيطان خطوة خطوة حتى وقعوا في مستنقع الرذيلة. المعوق السادس: تأخر الزواج. ذاك أن الزواج هو أقوى وسائل الاستعفاف، فتأخره والمعوقات في طريقه من مغالاة المهور والتكاليف العالية وغيرها هي رأس رئيس في الانحراف والفتنة، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. رواه الترمذي. سابعا: ضعف التربية الأسرية. وما أكثر الأسر اليوم التي تعيش تخبطا عجيبا في تربيتها، اهتمت بالأجساد فقط، فملأت بيوتها بالمطاعم والمشارب والملابس ونسيت الروح، فلم تطعمها قوتها، تركت الحبل على الغارب، لا رقيب مما جنت بسببه المجتمعات الحنظل والمر. ها هي فتاة في ريعان شبابها، سجينة في سجن النساء، قد اغتيل عفافها برضاها، عندما وقعت الفاجعة سجنت، فضجت بالدعاء، ضجت بالدعاء على أبيها. لماذا؟ قالت: أدخل الدش إلي في بيتي، وأدخل رقم هاتف خاص بي في غرفتي، كان لا يسأل أين ذهبت ومن أين أتيت. ثم حدث ما حدث وتحادرت دموع الحسرة من عينيها. أخيرا، ما هي السبل الموصلة إلى العفاف؟ وكيف نصل إلى العفاف؟ إن أول سبيل وأعظمه تقوية الإيمان بالله عز وجل في النفوس، وذلك بالخوف من الله عز وجل وإجلاله، والإكثار من العبادات وتنويعها والمحافظة عليها. أخي، إن من يعمر الإيمان قلبه ويملأ فؤاده فلن يتجرأ بإذن الله على محارمه، ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. أخي، هذا نداء الطهر يقول لك: إذا أغلقت عليك بابك ولا يراك أحد، وتحركت كوامن الشهوة في نفسك فدعتك إلى الحرام، فتذكر أن الله يراك. نعم، يراك، لطالما أغدق عليك بالنعم وأنت الآن تعصيه، لطالما أكرمك غاية الكرم وأنت الآن تغضبه. لا حقاً له رعيت ولا جناباً له خشيت، وهو على ذلك كله يراك وما تخفي يداك. وإذا ما خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان، فاستح من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني. السبيل الثاني من سبل العفاف الصحبة الصالحة. نعم، إنهم باعة المسك، وأهل السوء هم نافخ الكير. نعم، إنهم الجلساء الأخيار، مجالسهم طهر وحياء، حديثهم يطلبون فيه مرضاة رب الأرض والسماء. حاشاهم أن تجد في مجالسهم تبادل أرقام هواتف الحرام أو مواقع وقنوات الآثام. ذاك في مجلس أهل السوء، وشتان بين الفريقين. أخي، ألست تريد ظل عرش الرحمن في يوم حره شديد؟ حبيبك صلى الله عليه وسلم يقول: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: منهم ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. سل نفسك: على ماذا اجتمعت أنت وصحبك؟ كثيرون هم الذين يجتمعون على نغمة غناء فاجرة، وجلسة لهو ساهرة، وفعلة فاحشة داعرة، ويطمع بعد هذا في ظله. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. السبيل الثالث من سبل العفاف غض البصر امتثالا لقول الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. انظر كيف أعقب غض البصر بحفظ الفرج. هنيئا لك يا غضيض الطرف، هنيئا لك يا غضيض الطرف، غضضت فارتاحت نفسك واطمأنت، وبلذة الإيمان فرحت. هنيئا لك نور الله، فهو سبحانه قد أعقب آية غض البصر مباشرة بقوله تعالى: الله نور السماوات والأرض. ثم اعلم يا رعاك الله أن صمام الأمان للطهر والعفاف هو هاتان العينان، فمن أطلقهما فعزاء له ألم قلبه وعذاب نفسه. وما جعل رب العالمين سعادة المرء في معصيته. خامسا من سبل العفاف الزواج. في الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. نعم، فكر جادا في الزواج، لا تخشى الفقر، فالله يعدك وهو أوفى من وعد.
وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله.
قال عبد المؤمن المغربي: العزوبة مفتاح الزنا، والنكاح ملواح الغنى، ومن نكح فقد صفدت بعض شياطينه. وما زال أعداء الإسلام يصورون الزواج أنه قيود ومسؤولية كبيرة لا تطاق وهم أولاد، كل هذا محبة منهم في إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا أو حول الفتاة ألا تتزوج إلا بعد الانتهاء من دراستها. ألا إنه لا بد للمجتمع كله من التكاتف لتذليل عقبات الزواج من إسراف وبدخ وغيره، إن كان المجتمع يريد طهرا ويروم عفافا. سادسا: تجنب المثيرات ودواعي الفتنة، ورب العالمين قد نهى عن قربانها، قال سبحانه: ولا تقربوا الزنا. وما أكثرها في هذا الزمان، ما أكثر المثيرات في هذا الزمان، منها الخلوة بالمرأة الأجنبية. اسمع ماذا يقول حبيبك صلى الله عليه وسلم: ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. لكم والله ذبح العفاف على ترى الخلوات. من المثيرات الإكثار من الذهاب إلى الأماكن المختلطة كالأسواق والمتنزهات العامة، فتلك ميادين الشيطان فيها يصول ويجول. كم كانت تلك الأماكن بدايات لقصص محزنة. من المثيرات تقليب النظر في القنوات الفضائية ومواقع الإنترنت الإباحية وصفحات المجلات. بالله عليكم، بالله عليكم، كيف يرى هذه المشاهدات الفاضحة ثم لا تثيره؟ لكن أين المخرج؟ يخرج كالمسعور يتلمس من يفرغ فيه شهوته لينال حسراتها بعد ذلك دهرا طويلا.
تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها من الحرام، ويبقى الإثم والعار، تبقى عواقب سوء في مغبتها، لا خير في لذة من بعدها النار.
ومن المثيرات الغناء والمعازف، يسميه ابن القيم رحمه الله رقية الزنا. ومن المثيرات تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال، والكل منهم ملعون. من لعنه؟ لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا عجبا من شاب ميزه الله بميزات الرجولة، يتأنث ويتميع في كلامه ولباسه، أيرضى بأن يكون ملعونا؟ ويا عجبا من امرأة تترجل فتخالط الرجال، تلبس لبسهم، تعمل عملهم، أرضيت بأن تكون ملعونة؟ تالله لكم جر هذا الأمر من الفتن والبلايا والمحن والرزايا. سابعا من سبل العفاف التزام المرأة بالحجاب الشرعي، ذلك الحجاب الذي فرضه عليها ربها من فوق سبع سماوات، زينها به وحفظها به، فلا تسرقها نظرات الناظرين.
يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهم، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، وكان الله غفورا رحيما.
ما الذي جرأ قتلة العفاف على المرأة إلا يوم أن رأوها قد لبست عباءة مطرزة لمعان حباتها تنادي النفوس الضعيفة: ما الذي جرأ قتلة العفاف على المرأة إلا يوم أن رأوها قد أخرجت بعض وجهها في نقاب سافر تستميل به القلوب المريضة؟ ما الذي جرأ قتلة العفاف على المرأة إلا يوم أن رأوها تستخف بحجابها، تارة تضعه على كتفها وأخرى تفصله على جسدها، وهلم جرى؟ أما العفيفة المعتزة بحجابها فقد سترت جميع جسمها، فما إن تقع بصر عابد عليها إلا وينتكس الطرف خاسئا وهو حسير. يتبع هذا أيضا الألبسة الفاضحة والبناطيل في المناسبات وغيرها. ثامنا، من سبل العفاف الدعاء. الدعاء سلاح المؤمن. قل لي بربك إلى من لجأ يوسف في محنته، إلى من اتجه في فتنته، إلى من؟ قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. وهل ينساه ربه؟ حاشا حاشا وكلا. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم. لما لا تلجأ إلى هذا السلاح الذي لا يخون في النوائب؟ يقول ابن القيم رحمه الله: فما الظن بمن هو أرحم بعبده من الوالد بولده ومن الوالدة بولدها؟ إذا فر عبده إليه وهرب من عدوه إليه وألقى بنفسه طريحا ببابه يمرغ خده على ترى أعتابه باكيا بين يديه يقول: يا رب يا رب ارحم من لا راحم له سواك، ولا ناصر له سواك، ولا مؤوي له سواك، ولا مغيث له سواك. مسكينك وفقيرك وسائلك ومؤملك ومرجيك، لا ملجأ له ولا منجا له منك إلا إليك، أنت معاده وبك ملاذه. يا من إليه جميع الخلق يبتهلوا، وكل حي على رحمه يتكلوا. يا من علا فرأى ما في الغيوب وما تحت الثرى، وحجاب الليل منسدل. أنت الملاذ إذا ما أزمة شملت، وأنت ملجأ من ضاقت به الحيل. أنت المنادى بي في كل حادثة، أنت الإله وأنت الذخر والأمل. أنت الرجاء لمن سدت مذاهبه، أنت الدليل لمن ضلت به السبل. تاسعا، من سبل العفاف تذكر نعيم الجنة. أو تظن أن ربك ينسى العفيفين والعفيفات وعفتهم؟ كلا وربي، الجنة موعدهم والحور الحسان تنتظرهم. جاء في الأثر أن أهل الجنة إذا دخلوا الجنة وجدوا نورا يشع في آخر الجنة، يضيء طبقات الجنة كلها، فيذهبون إلى هذا النور فيجدونه حوراء تضحك في وجه زوجها المؤمن، فشع هذا النور من فمها فأنار طبقات الجنة كلها. فيا لله، ألا تريد ثغرها الباسم؟ أما المرأة العفيفة فتنعم بعشرة زوجها دون غل أو نكد، وتعطى جمالا أعظم من جمال الحور العين لتكون أميرة الحور العين في الجنة. ثم ألست تريد أن تغض بصرك لتمتعه برؤية وجه الله عز وجل ذاك اليوم العظيم الذي يصوره ابن القيم رحمه الله تصويرا جميلا أسوقه بتصرف؟ يقول ابن القيم: وإن سألت عن يوم المزيد وزيارة العزيز الحميد ورؤية وجه الله المنزه عن التمثيل والتشبيه كما تواتر عن الصادق المصدوق النقل فيه أن المنادي ينادي: يا أهل الجنة إن ربكم تبارك وتعالى يستزيركم فحي على زيارته، فيقولون سمعا وطاعة وينهضون إلى الزيارة مبادرين، فإذا بالنجائب قد أعدت لهم فيستوون على ظهورها مسرعين إلى الوادي الأفيح الذي جعل لهم موعدا وجمعوا هناك، فلم يغادر الداعي منهم أحدا. أمر الرب تعالى بكرسيه فنصب هناك، ثم نصبت لهم منابر من نور ومنابر من لؤلؤ ومنابر من زبرجد ومنابر من ذهب ومنابر من فضة، وجلس أدناهم وحاشاهم أن يكون فيهم دني على كثبان المسك، حتى إذا استقرت بهم مجالسهم واطمأنت بهم أماكنهم نادى المنادي: يا أهل الجنة إن لكم موعدا عند الله يريد أن ينجزكموه، فيقولون: ما هو؟ ألم يبيض وجوهنا؟ ألم يثقل موازيننا؟ ألم يدخلنا الجنة ويزحزحنا عن النار؟ فبينما هم كذلك إذ سطع لهم نور أشرقت له الجنات، فرفعوا رؤوسهم فإذا الجبار جل جلاله قد أشرق عليهم من فوقهم، وقال: يا أهل الجنة سلام عليكم، ويتجلى لهم الرب ويضحك سبحانه، ثم يناديهم: أين عبادي؟ أين عبادي الذين أطاعوني بالغيب ولم يروني؟ فهذا يوم المزيد، فيجتمعون على كلمة واحدة: أن قد رضينا فارض عنا. فيقول: يا أهل الجنة إني لو لم أرض عنكم لم أسكنكم جنتي. هذا يوم المزيد، فاسألوني. فيجتمعون على كلمة واحدة: أرنا وجهك ننظر إليه، أرنا وجهك ننظر إليه. فيكشف لهم الرب جل جلاله الحجب ويتجلى لهم فيغشاهم من نوره، ويرون ربهم بعيونهم، يرون ربهم بعيون طالما فاضت من خشيته، يرون ربهم بعيون طالما غضت عن الحرام خوفا من الملك العلام. أخيرا إليك أخي الحبيب رسالتان قصيرتان. الأولى عنونتها إياك والقنوط، نعم إياك ثم إياك، ذلك أن الشاب أو الفتاة قد يكون مارس المحرم أو وقع في الرذيلة أو مقدماتها فييأس ويحبط عن الإقلاع والتوبة، فأقول له ملجأك ملاذك خالقك يناديك، أفترد نداءه؟ يناديك ليقبل توبتك ويغسل حوبتك ويمحو ذنبك، يناديك قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أقبل عليه، ابكي عند بابه، لذ بجنابه، واعلم أن الحسنات يذهبن السيئات وأن ربك يغفر الزلات. الرسالة الأخيرة، جاهد ولا تمل، نعم لا تيأس في عفافك، لا تيأس في طهرك، أعلم أنك ستصارع هذه الشهوة وستلقى جهدا شديدا، وقد تقول أخذت بطرق العلاج كلها لكني تعبت. أقول هل الجنة تنال إلا على جسر من التعب؟ اتعب وانصب وجاهد واعلم أن ربك لن يخيبك. والذين جادوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أسأل الحي القيوم الذي لا إله حق غيره ولا رب لنا سواه، أن كما جمعنا في هذا المكان المبارك أن يجمعنا وإياكم في جنات النعيم على الأرائك متكئين على سرر متقابلين. أسأل الذي لا إله حق غيره ولا رب لنا سواه أن يحفظ أعراضنا وأن يحصن فروجنا وأن يرفع ذكرنا وأن يعلي مقامنا وأن يغفر ذنبنا وأن يعفو عن زللنا، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. والصلاة والسلام على البشير النذير، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
وأخيرا تقبلوا تحيات مؤسسة أحد للإنتاج الإعلامي والتوزيع، المملكة العربية السعودية، الرياض، هاتف رقم 01-2-0800-00، بريدة، هاتف رقم 06-382-1333، جدة، هاتف رقم 02-680-8240. لا تنسوا أن حقوق النسخ محفوظة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.